بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل يوم عرفة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ونحن مقبلون على يوم عظيم من أيام السنة، ألا وهو يوم عرفة، ثم يعقبه العيد. وفي كل من هذين اليومين العظيم أحكام وشعائر، يا حبذا لو اطلعنا أو علمنا شيئا منها، فإن شعائر الله وتعظيمها من تقوى القلوب، والمسلم متعبد بها، أن يعظم شعائر الله وأن يتعبد إلى الله ويتقرب إلى الله بهذه الشعائر. فعرفة موقف عظيم ومشهد جليل، وللوقوف بعرفة مكانة في الإسلام، وهناك تسكب العبرات وتغفر الزلات وتقال العثرات، ويستجيب رب السماوات الدعوات. ونحن المسلمين أكرمنا الله بهذا الموقف المشهود ليظهر فيه عظمة الإسلام وكثرة سواد المسلمين، هيبة وقوة ووحدة للمسلمين في مكان واحد، تحت سقف واحد، تحت سقف السماء، يقف الناس سواسية بلباس واحد، فقيرهم وغنيهم وكبيرهم وصغيرهم وشابهم، لا فرق بينهم. فهناك تزال الفروق وتظهر العبودية لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وفي فضله حديث، منها أنه ورد في فضل عرفة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي رواية بزيادة قال فيها صلى الله عليه وسلم: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذا عمل مبارك، أن تغفر ذنوب العبد في وقفة تبدأ من الصباح والضحى إلى غروب الشمس، فهذا أمر عظيم أن تغفر الذنوب في هذه اللحظات، ويخرج المسلم معافا من ذنوبه بتوبة صادقة صحيحة من القلب، وأن يباهي الله الملائكة بعباده ويقول لهم: قد غفرت لهم. وأيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل الأرض، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أي جاءوني شعثا غبرا من أي جاءوا وهم قد أصابهم الغبار وشعثوا الطريق، ومع ذلك هم جاءوا إلى الله تائبين راغبين راجين التوبة بغبار ما صابهم من غبار الطرق والسفر، وما صابهم أيضا من الشعث الشعر، ويرجون من الله سبحانه وتعالى التوبة، يرجون من الله سبحانه وتعالى المغفرة، والله عز وجل لا يردهم خائبين بل يغفر لهم سبحانه وتعالى. وأيضا من فضله وفضل الحج في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن له، يعني الحاج، حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج، وإذا رمى الجمار أي الحاج، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه يوم القيامة، وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه معاني عظيمة وأيام جليلة. وأيضا مما يكون في يوم عرفة أنه كفارة للذنب إذا صامه غير الحاج، فإن الحاج لا يصوم في عرفة فهو بالنسبة له يوم عيد، أما من لم يكن حاجا فإنه يغفر له ذنوب سنتين، وهذا ليس بالأمر الهين. صيام يوم واحد يغفر به ذنب سنة ماضية وسنة قابلة بصوم يوم واحد، هذه السيئات تذهب، هذه نعمة، نعمة كبيرة جدا أن صيام يوم واحد يكفر السيئات، كما جاء في الحديث في صيام عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي في صيام يوم عرفة. فالمسلم الذي عنده ذنوب ليستغل هذا اليوم، وما منا إلا وهو مذنب، ما منا إلا وعنده تقصير قد يعلم وقد لا يعلم، فيعزم النية على تكفير السيئات ويعلن التوبة، فقد لا يمد له في العمر وقد لا يعيش بعد عرفة، فما يدري الإنسان متى يأتي الأجل، فعليه أن يبادر بالتوبة، فإن الأجل إذا جاء ليس فيه مهل، لا يمهل. فالعاقل من بادر بالتوبة، والكيس من دان نفسه قبل الموت وعمل لما بعده. وها نحن نسمع في كل يوم عن وفاة رجل أو شاب أو امرأة، فالعاقل إذن يتعظ بغيره فيعمل بهذا العام، فيستغل هذا اليوم العظيم لا يفوته، فإنه يوم عظيم. جاء في الحديث: صيام يوم عرفة أني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهذا شيء عظيم ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي يوم العيد، والعيد فيه آداب، يا حبذا لو أن الناس طبقوا هذه السنة وهذه الآداب لصلاة العيد. أولا الاغتسال والتطيب لهذا اليوم، يستحب الاغتسال والتطيب للرجال لأنه يوم تجتمع فيه الناس في مكان واحد، فيستحب أن يجتمع معهم برائحة طيبة وأن لا يؤذيهم بأي رائحة. وقد صح عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهما الاغتسال للعيد. ثم بعد ذلك أيضا الأداب الثاني والسنة الثانية أن يلبس أجمل الثياب أو أجمل ما عنده، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: كان يلبس أي النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بردة حمراء. وقال ابن القيم: وكان يلبس للخروج إليهما يعني العيدين أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين ومرة بردا أحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين للعيدين ويتزين للوفود، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم ومن هديه عليه الصلاة والسلام. الأدب الثالث والسنة الثالثة: إن كان في عيد الأضحى فمن السنة أن يخرج صائما لا يأكل شيئا، ثم إذا عاد أول ما يأكل من أضحيته. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، في عيد الأضحى يخرج صائما ليعود أول ما يأكل من أضحيته، ولو من مرق لحمها، ولو قطعة من الكبد تنضج بسرعة، أو أي شيء يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف عيد الفطر الذي كان صلى الله عليه وسلم يخرج مفطرا يأكل تمرات ويأكلهن وترا قبل أن يخرج إلى الصلاة. قال ابن القيم: وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى، فكان يأكل من أضحيته. الأدب الرابع من والسنة الرابعة من سنن صلاة العيدين: كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى أو الصحراء والفضاء، مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يترك مسجده الشريف ويذهب إلى الفلاه أو الصحراء والأرض المكشوفة أو ما يعرف بالمصلى ليصلي هناك، لأن الله أوحى له بذلك وأمره بذلك. فهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل في العبادات شيئا إلا بوحي من الله، ولذلك كانت السنة في صلاة العيدين أن تكون في الصحراء أو الأرض المكشوفة أو المصلى. ولا مانع من الصلاة في المساجد الجامعة، المساجد الكبيرة، لكن الكلام عن الأفضل والأحسن واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي في مسجده، ولم يصلي في المسجد العيدين، بل كان يصلي في الصحراء أو الفلاة أو ما يعرف بالمصلى. ولو صلى الناس في أو من صلى صلى من صلى في المسجد الجامع فذلك جائز، لكنه اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يحمل معه العنزة، وهي العصا، لكي يتخذها سترة أمامه، تغرس أمامه، لأنه لم يكن يصلي إلى فضاء مفتوح، بل كان يصلي إلى السترة. ولذلك يقول ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلى ذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته. انتهى كلامه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيدين شيئا، ليس هناك سنة خاصة قبلية بصلاة العيد، فمن أتى المصلى فليجلس وينشغل بالتكبير والذكر إلى أن يأتي الإمام، فإذا شرع الخطيب في الصلاة توقف عن التكبير. فليس للمصلى تحية المسجد ولا له ولا للعيدين سنة قبلية. اللهم إلا إذا صلى المصلي صلاة العيد في المسجد الجامع، فحينئذ يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان سنة دخول المسجد وليست سنة قبلية. قبل العيد، فننتبه لهذا جيدا. أما بعد صلاة العيد فمن السنة إذا ذهبت إلى البيت أن تصلي ركعتين، فإن هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. الأدب أو السنة الخامسة مباشرة الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء بين يدي صلاة العيد الصلاة جامعة أو صلاة العيد يرحمكم الله. ليس في ذلك دليل ولا سنة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بدأ في الصلاة، فليس هناك لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء، بل المباشرة مباشرة الصلاة. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين. وكان أيضا من هديه وهو الأدب السادس أنه يبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد والثناء. السابع من سنن العيد مخالفة الطريق. كان يخالف الطريق في يوم العيد، فيخرج إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض آدابي وسنن صلاة العيدين. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى اتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتري اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أسكن مع أخي هنا في بيت واحد والمطبخ واحد، لكن يقول أخي سافر إلى بلدي، فيقول الآن هو هناك مع عائلته، سافر للزيارة ثم سيرجع، فيقول هل علينا أضحية واحدة تكفينا، أم يقول علي أن أضحي بأضحية وأخي هناك يضحي بأضحية عن نفسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. فأنت وزوجك وعيالك بيت، وإن سكنتم في مكان واحد أنت وأخوك وعياله وزوجه، فذلك لا يعني تعداد البيوت. وسكنكم معا لأجل ضيق العيش أو غلاء الأجرة عليكم فتفطرون لمثل ذلك. وحيث إن نفقتك على عيالك تختلف عن نفقته هو على عياله، وإن اشترك المكان في أحيانا الطبخ، فأنت عليك أضحية لأنك موجود هنا الآن، فعليك أضحية عنك وعن عيالك وأهلك، وهذا إن استطعت، إن ملكت ثمن الأضحية. وهو هناك في بلده الأصلي لما سافر عليه أضحية هناك، تتبعه هناك، يضحي عن نفسه وعن عياله وعن أهله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مع هذه المكالمة. أخ محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
بدي أسأل عن السؤال اللي هو عن كنا في صلاة جماعة في صلاة العصر، وكنت إمام، فجلست في بعض الركعة الثالثة، فنبهوني ووقفت على طول بدون تكبيرة، وكملت الصلاة الركعة الأخيرة وسجدت سجود بعدي. فاختلفنا في إنه سجود قبلي أو بعدي، لأنه أنا كان يعني على حسب رأيي إنه الصلاة بعد اكتملت فصار الجلوس زايد يعني. فنرجو من فضيلة الشيخ اللي توضح لنا في الطلب
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. أخ صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله صالح، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك، حفظك جزاك الله خير.
حياكم الله. شيخي بس أبغى أسأل الشيخ.
نعم.
أنا عندي أمراض مزمنة عافانا الله وإياكم.
الله يشفيك ويعافيك.
سكري، ضغط، قلب، يعني الكوليسترول بعد، فما أدري حق صيام باطل يعني شو الفرض اللي علي؟
إن شاء الله.
لازم أصوم لأني عندي أدوية أخذها الصباح وأخذها في الليل.
وفي رمضان يعني تستطيع الصوم وخصوصا؟
نعم
يعني أقصد أنك تستطيع الصوم.
أنا هي الحمد لله رب العالمين، فضل من ربي أصوم رمضان، ما أفطرت.
نعم.
لكن شهر رمضان تعرف شهر كامل، لكن صحيح. هذا يوم فلازم أغير مواعيد الأدوية يعني.
صحيح صحيح،
وفضل من ربي ما أحس بأي أعراض، يعني ما عندي أي أعراض الحمد لله رب العالمين.
الله يعطيك الصحة والعافية، جزاك الله خير أخ صالح، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أخ محمد يقول: كنت يقول صلي بمجموعة، ويقول أنا الإمام، فجلست يقول في الركعة الثالثة، ثم نبهت ووقفت يقول مباشرة، أكملت الرابعة وسجدت للسهو بعد السلام، فيقول بعد الصلاة اختلفنا، هل السجود يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
نعم، أولا هناك قاعدة مهمة في هذه المسألة، وهي أن السجود بعد السلام في كل الحالات يجوز، في كل الحالات يجوز سواء أتى بزيادة أم بنقص. في هذه الحالة إذا سجد بعد السلام فإنه ليس فيه إشكال عند العلماء. أما التفصيل وهو للأفضل، في حالة العلماء فصلوا لما نظروا إلى نصوص سجود السهو، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الزيادة كان يسجد بعد السلام، وفي حالة النقص كان يسجد قبل السلام، فما كان من زيادة سجد بعد السلام، وما كان من نقص سجد قبل السلام. أي فهذا واضح، إذا زاد في صلاته، والزيادة لازم ننتبه لها كيف تكون زيادة، إن هذا ضابط مهم جدا. فمثلا لو في الركعة الثانية، سلم في الصلاة الرباعية، هذه زيادة لأن أتى بسلام زائد في غير موضعه. السلام لا يكون في الركعة الثانية في الرباعية، يكون في الركعة الأخيرة، فهذا زيادة، وإن كان يظهر للناظر أنها نقص لأن صلى ركعتين. في الحقيقة هو نعم صلى ركعتين نقصا، لكن لا يزال في صلاة، زاد سلاما، لكن لو لم يجلس للتشهد الأول ففي هذه الحالة هذا نقص. وهذا الذي صلى ثلاثا لا شك أنه هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم، فقال له الخرباق: إنك صليت ثلاثا، فصلى بهم الرابعة الباقية ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ثم سلم فصلى بهم الركعة الباقية يعني الرابعة، ثم سلم يعني سلام الصلاة، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. هنا نلاحظ قال ثم سجد، يعني هنا سجد بعد السلام، لأنه أتى بزيادة، أتى بزيادة، زيادة سلام في الركعة الثالثة، فلذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. بعد السلام في الحالة اللي ذكرها الأخ أنت عندك نقص لأنك صليت الرباعية ثلاثا، فبدل أن تصلي أربعا صليتها ثلاثا، فلذلك كان تسجد قبل السلام، تسجد قبل السلام، لكنك نظرت إلى أنك زدت زيادة هنا ربما تشهت، لكن هنا لم يعطوك فرصة، مجرد جلست نبهوك سبحان الله فقمت، فعندك نقص نقصت، سهوت فنقصت في الحقيقة، فكان الأصح أن تسجد قبل السلام. وحيث أنك سجدت بعد السلام إن شاء الله بناء على اجتهادك معرفتك أنك وقعت في زيادة، فليس ذلك إشكال، إن شاء الله صلاتكم صحيحة ومقبولة، وسجود السهو إن شاء الله مقبول منكم، وإن كان الأفضل أن تسجد قبل السلام للنقص الذي حدثت في الصلاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ معنا هذه المكالمة. أم ربيعة تفضلي.
السلام عليكم.
أخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي استفسار للشيخ. جزاكم الله خير. أنا بغيت أصوم يوم عرفة اللي هو إن شاء الله غدا. بس عندي قضاء مدة شهر حكم أني كنت والدة، فولدت في رمضان ورمضان كامل فأفطرت عشان الولادة والرضاعة وكذي. فهل أولابي أصوم عرفة ولا القضاء؟
إن شاء الله إن شاء الله. زاد شاء الله خير أمر بي تسمعي إن شاء الله جاب أي أجل كلمة أخرى. نعم نعم شيخ سؤال الأخ صالح يقول يقول عندي بعض الأمراض المزمنة، سكر، الضغط، القلب، الغير، الكوليسترول، فيقول فضل الشيخ أنا أريد أن أصوم يوم غد، لكن يقول أخذ هذه الأدوية لهذه الأمراض، ويقول أنا أصوم رمضان رتب مواعيد الأدوية لشهر كامل، لكن يقول يوم عرفة يوم واحد فيعني يحصل في مواعيد الأدوية بعض الاضطراب، فيقول فضل الشيخ ما الحكم إذا لم أصم يوم عرفة؟
جزاك الله خيرا على حرصك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الشفاء والأجر والثواب. فإن كان بإمكان ترتيب الأدوية وبعد استشارة طبيبك أو أي طبيب متمرس في المهنة، فيمكن ترتيب الدواء دون ضرر، فصيام هذا اليوم خير وبركة وكفارة، وعدم تركه هو الأفضل لما فيه من الأجر الكبير. أما إن كان ترتيب الأدوية صعب وشاق، وربما يحدث لك ارتفاع أو هبوط، فحينئذ لا تصم، تؤجر إن شاء الله على نيتك، وإن شاء الله تعالى أنت في حل، والله يعلم بنيتك ومحبتك لصيام هذا اليوم، خاصة أنك قلت أنه ما في أعراض الحمد لله. إذا كان تقصد ما في أعراض مع الصوم ويمكن ترتيب الدواء فلا بأس، باشر الصوم. إذا تعبت أفطر، سواء كان بهبوط لا قدر الله تفطر، أو الارتفاع لن يضر لأن تأخذ الإبر فينزل، لكن بعد قد يحصل هبوط، بعد أخذ الإبرة لابد من أخذ شيء من الطعام. فإن كان بإمكان ترتيب الدواء وليس عليك خطر وما في أعراض، وتتابع فحص السكر في أثناء الصيام، فصم، لا تفوت اليوم، فأجر عظيم. وإن لم يكن ترتيبه في يوم، بعض الناس إذا في يوم واحد لم يأخذ الدواء في وقته يتخربط الجسد يعني، والسكر عنده يضطرب، فحينئذ لا تصم، أنت في حل إن شاء الله وفي عفو، توجر على نيتك إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ مربيع. تقول علي قضاء شهر رمضان كاملا، وتقول أريد أن أصوم يوم عرفة، هل تقول ما الأولى وما الأفضل، صوم يوم عرفة أو أن أقضي رمضان؟
أما السؤال عن الأفضل فلا شك أن الأفضل المبادرة بالقضاء، لأن المبادرة بالقضاء دين في الذمة، وهو لا بد من صيامه، قضاء رمضان لمن أفطر لعذر وهو قادر على الصوم هو دين في الذمة يقضى. وأما أنا أعرف قصدك بأنه هل بالإمكان صيام عرفة عليك قضاء من رمضان، فالجواب في عرفة نعم، لأن في عرفة لم يشترط النص أو الحديث أو النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصام قبل صيام رمضان. في صيام الست ورد هذا القيد: من صام رمضان ثم تبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فالحديث كما فهم منه بعض أهل العلم أن أولا القضاء وإتمام رمضان ثم الست. في عرفة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما أطلق الأجر والثواب لمن صامه، فحينئذ نبقى على الأصل وهو الجواز وبراءة الذمة من هذا الشرط، وهو قضاء أولا ثم الصوم. فإذا صمت عرفة وعليك قضاء من رمضان صومك صحيح، ولك الأجر والثواب إن شاء الله ثواب يوم عرفة. ويمكن تنوينه عرفة وقضاء يوم من الأيام التي عليك، بحيث يسقط عنك يوما يسقط عنك يوم من أيام القضاء، وفي الوقت نفسه صمت عرفة. هذا تؤجرين على النيتين، لكن الأفضل ما هو؟ الأفضل أن تفردي صوم عرفة بنفسه، يعني الصومين عرفة بنفسه، بعد ذلك تقضين الأيام التي عليك ليكتمل لك أجل صيام عرفة كاملا. فالخلاصة يجوز لك الصوم إن شاء الله تعالى، الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، قل ما أفضل ما أدعو به في يوم عرفة، وهل هناك وقت يستجاب فيه الدعاء في يوم عرفة؟
أما الدعاء كوقت معين بالنسبة لغير الحجاج، فلا يوجد دليل على وقت معين، إن لأنه يختلف حاله عن الحاج، فحينئذ الدعاء هو أو المغفرة في الغالب الأدلة وردت في ما كان من كان حاجا هناك الذين يجتمعون في عرفة، فهناك يعني تغفر ذنوبهم وتستجاب دعوتهم، هناك يباهي كما جاء في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، وإنه ليد من يوم عرفة، وإنه ليده ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أرد هؤلاء. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذا هنا الاجتهاد هناك في الدعاء، يغفر لهم والوقت مفتوح بالدعاء، خاصة الاجتهاد في آخر لحظاته. أما من كان هنا فليس عندنا دليل معين في يعني الدعاء، إنما يرجى ذلك، يعني هذا بعض أهل العلم يرى أنه بالإمكان حتى لأهل المدن والأمصار أن يجتهدوا في هذا اليوم بالدعاء لأنه يوم فاضل. لكن حقيقة الذي هو ليس في عرفة ممن هو هنا يكون صائما، يكون صائما. وهذا الصوم، هذا الصوم فيه دعوة، فيه دعوة يعني مستجابة إن شاء الله تعالى، لأن الصائم له دعوة مستجابة في أثناء صومه وأوقات الصيام من أوقات استجابة الدعاء. فعليه أن يجتهد في الدعاء وهو صائم، عليه أن يجتهد في الدعاء وهو صائم. وأيضا قد صادف هذا الصوم يوم عرفة، اجتمع فيه الحجاج في حجاج بيت الله في هذا المكان، فإن شاء الله يرجى له إجابة الدعاء بشكل أكثر، لأن يوم عظيم، يوم يدنو الله فيه من الحجاج ويباه ويغفر لهم. هذا بالنسبة للدعاء، اجتهد في يومه، يجتهد في السجود في الصباح في المساء في العصر، يجتهد في الدعاء، سان يصادف إن شاء الله ساعة إجابة. وخير الأدعية كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الحسن، خير الدعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. عليه أن يردد هذا الدعاء، فيه كلمة التوحيد، وفيه كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. يردد هذا الدعاء من كان في عرفة خاصة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا خير الأدعية. ثم لا مانع أن يدعو الإنسان لنفسه، ويدعو لوالديه، ويدعو لذريته بالهداية والخير، يدعو لأموات المسلمين، ويدعو لمن أحب ممن هو عزيز عليه بالدعوات الطيبة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل إذا كان سجود السهو بعد السلام، يقول تأتي بالسلام مرة أخرى بعد السجود؟
سجود السهو يسجد سجدتين ثم يسلم بعد ذلك، لكن ليس فيه تشهد، الصحيح أن فيه سلام. فإذا سجد بعد السلام سجد سجدتين للسهو ثم سلم. والراجح من قال العلم أن ليس فيه تشهد، فيه سجدتين ثم سلام مباشرة دون تشهد، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
بارك لك في العيد والقيام عرفات إن شاء الله.
جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك.
جزاك الله خير باكر إن شاء الله. الاعتكاف في المسجد، فهل يجوز القرآن أو الدعاء أفضل؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك الله. نفس الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إن شاء الله غدا في يوم عرفة سأعتكف، فيقول ما الأفضل وأنا جالس معتكف في المسجد، أن أقرأ القرآن أو أدعو؟
كله خير، كل هذه الأعمال خير، والمسلم يوزع وقته بين الدعاء، بين قراءة القرآن، بين الذكر، يأتي بأذكار المساء، ويأتي بالتكبير، وكذلك قراءة القرآن، ويجتهد في الدعاء كثيرا أكثر، لأن قراءة القرآن وقته مفتوح في أي وقت، وكذلك الذكر. لكن الدعاء له أوقات جميلة، أوقات فاضلة ترتفع فيها الدعوات إلى الله بقلوب صادقة فتستجاب إن شاء الله تعالى. فمع قراءة القرآن والتكبير والتهليل والتسبيح وذكر الله عز وجل، كثرة الدعاء والاجتهاد في الدعاء، لأنه صائم، يرجى الصائم له دعوة مستجابة خاصة في مثل هذا اليوم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل الجلد الذي على الشفايف حرج إذا أزلته وأنا يقول سأضحي؟ ويقول كذلك الجلد بين الأظافر، وما المقصود بالبشرة في الحديث؟
المقصود بالبشرة ظاهر الجلد، بشرة الجلد، وهكذا أيضا يطلقه الناس على الجلد في عامة كلامهم، يقول بشرتك بيضاء أو بشرتك سمراء أو بشرتك فيها جفاف، فهذه البشرة التي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في بعض الروايات، فلا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته شيئا، فالمراد بها الجلد الظاهر يكشطه ويزيله أو يقطع عن عمد، أو الجلد اللي بين الأظافر في أطراف الأظافر أطراف الأصابع يقطعها بفم أو عن عمد، هذا لا يزال لمن أراد أن يضحي، لا من الشعر ولا من الأظافر ولا من البشرة، لا يأخذ شيئا، حتى الجلد اللي على الشفايف لا يزال لا يقطع عمدا، اللهم إلا إذا آذاه شيء، كمثلا انقطع شيء من الظفر على طرف فصار يؤذيه فهذا يقصه أو يقلم هذا الظفر، لأن هذا من باب إزالة الأذى وليس المقصود منه إنه مخالفة الحديث. كذلك البشرة إذا انقطع شيء فصار يؤذي في المشي أو في اليد أو في الشفة فيقطع منه مقدار الأذى، لا حرج في ذلك لأن من باب إزالة الأذى، لكن للتجمل أو لتنظيف البشرة فهذا لا يكون لمن أراد أن يضحي أو عنده أضحية، لا يأخذ من شعره وأظفاره ولا يكشط البشرة أو يقطعها عمدا دون إزالة الأذى والضرر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز التبرع بمبلغ العقيقة لشخص ليس عنده إمكانية للأضحية فيضحي به؟
المبلغ إذا أعطيته للشخص لابد تنتبه، بالنسبة لك أنت لا يكون عقيقة، لأن العقيقة لابد فيها من الذبح، لابد فيها من إراقة الدم في سبيل الله، فلو أعطيت الثمن العقيقة أنت في الحقيقة لم تأتي بهذه الشعيرة، أو حتى قال بعض العلماء بوجوب العقيقة، فإذا كان وجبت عليك عقيقة بمولود لابد من الذبح، إن كان المولود ذكرا فشاتين، وإن كان المولود أنثى فشاة واحدة، فإذا أخذت ثمن العقيقة فلنفرض مثلا ثمن العقيقة 1000 درهم وأعطيتها لشخص بالنسبة له ملك المال، الآن يريد يشتري أضحية يجوز له، يريد يدفع فواتير ديون عليه يجوز له، هو ملك المال يتصرف فيه في ما يراه مصلحة له، ولو اشترى أضحية بالنسبة له هو أضحية ليس فيه إشكال أدى هذه الشعيرة، لكن أنت لم تبرأ ذمتك من تطبيق هذه الشعيرة وهي العقيقة، كأنك ما عقيت عن عيالك، فلابد من ذبح العقيقة، لابد من ذبحها لكي تؤدي هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة قال كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه في يوم السابع، ومرتهن فسرها العلماء بأكثر من تفسير، منها أن مصالحه تتعرقل إذا كبر مثلا ولم يكن هناك عقيقة، بخلاف الذي عق عنه تجد أموره سهلة حياته متيسرة أكثر، وهذا طبيعي أن هذه في بركة السنة، بركة تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تطبيق السنة بركة وخير وتيسير للأمور، فانتبه لهذا جيدا، لا تفعل هذا إن كنت تريد العقيقة، لابد تذبح العقيقة، فنعطيت ثمنها لحد فقير أنت لم تذبح العقيقة، هو اشترى بهذا المال أضحية، هو له أضحية له أجر الأضحية، فإذا تريد تنفع أنت تذبح العقيقة عن مولود عندك ثم أعطه، إذا تيسر عندك مال أعطه، هو بعد ذلك يشتري أضحية أو ينفقها على نفسه وعياله، هذا هو الجواب، فانتبه لذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول وصلتني يقول رسالة صوتية أن الدعاء فقط للحجاج في يوم عرفة، وأن الجلوس في المسجد في يوم عرفة بدعة.
صحيح هذا يقوله بعض العلماء أن هذا لا دليل عليه، أن الأمصار لا يجلسون في البيوع في المدن، والأمصار لا يجلسون للدعاء ويعتكفون، إنما هذا فقط لحجاج بيت الله الحرام، وأنه يكون لهم الذي ورد عليهم الدليل. لكن هناك يعني أقوال لبعض السلف أنه أيضا كذلك أهل الأمصار يدعون هذا اليوم. الحقيقة يعني هو الاجتماع في هذا اليوم في المساجد للدعاء نعم ليس عليه دليل، هذا صحيح. أما أن الإنسان يجتهد بنفسه في الدعاء أو في الصيام في هذا اليوم وهو صائم يجتهد في الدعاء، لأن يوم عرفة يوم فاضل ما في شك، ومن أيام الفاضلة في السنة، هذا لا أشكال فيه إذا فعله الشخص وهو يدعو في هذا اليوم، لا أشكال في هذا إن شاء الله بالدعاء وهو في بيته وفي أي مكان يدعو وهو صائم، وفي يوم فاضل مثل هذا يجتهد ويدعو لنفسه ولأهله ولأرحامه أو من أحب، هذا صحيح. أما التجمع فنعم حقيقة كدليل نعم ليس عليه دليل، إنما هذا التجمع في عرفة لأهل عرفة، وإن كان بعض من قاله من العلماء أنه ممكن أيضا لأهل الأمصار، لكن هذا يحتاج دليل، وحقيقة كدليل لم يرد لأن اجتهاد في فضل هذا اليوم، والله أعلم. أنا من نفسي يعني أقول المسألة هذه اجتهدوا فيها، ولكن مثل هذه العبادات تحتاج دليل واضح فيها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أن نويت أن أضحي لكن يقول لم أقلم، يقول نويت أن أضحي لكن لم أقم بقص شعر رأسي، مجرد يقول وضعت صبغ أو حنة، هل يجوز هذا الأمر؟
الحنة أو الصبغ لمن أراد أن يضحي لا إشكال فيه، لأن ليس هذا منهي عنه، ليس هذا من المنهي عنه في بالنسبة للمضحي، إنما ورد في أخذ الشعر، قص الشعر، حلق الشعر لمن أراد أن يضحي، هذا صحيح لا يجوز. أما الصبغ بالحناء والصبغ فلا علاقة له بالأضحية، فلا يمنع منه، من جاز له ذلك جاز، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ إسماعيل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إسماعيل، تفضل.
حياكم الله. أنا سمعت الشيخ وسمعت حسكم اليوم تحكوا على الأضحية والتقرب إلى الله. تفكرت زوج خالتي كان عنده قطيع من الغنم وكذا، فمرة من المرات كان بالليل يجي الذيب فيقتل شو يقتل أما ويجرح تمام، ويجرح جروح مثلا ما فيها ما تقدر تنشف منها، فلما يلاقيهم زوج خالتي كان يذبحهم المجروحات بالطبع يذبحهم ويوزعهم، هل هذا الفعل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ إسماعيل، تسمع إن شاء الله الجواب. الشيخ سؤال الأخ إسماعيل بالنسبة يقول إذا كان عند الشخص غنم فيقول إذا أتى مثلا الذئب وجرح بعض هذه الأغنام هل يجوز له أن يذبحها بعد ذلك الأغنام المجروحة ويوزع لحمها على له أو الأصدقاء أو الفقراء؟
إذا كان يقصد مطلق الذبح بمعنى أنه إذا تركها تموت تكون ميتة وهذا يتدارك الشاة قبل أن تموت فيذبحها يذكيها تذكية وهي حية ويذكر اسم الله عليها فتكون حلالا لأنه قد أدركها قبل أن تموت وأن تكون ميتة ينهى عن أكلها. لأنه إذا ماتت لا يجوز أن تؤكل، لأن حينئذ مما أكل السبع الذي الله عز وجل نهى عنه في القرآن الكريم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إذن إذا أكل السبع وهو الحيوان المفترس من أسد أو نمر أو ذئب نهش الشاة فأوشكت على الموت، فأدركها صاحبها فذكاها، حينئذ يوزع لحمها، لحمها حلال، لأن إلا ما ذكيتم كما قال الله عز وجل. ولكن إن لم يدركها فماتت بعد أن نهش الذئب منها، فحينئذ لا يجوز أن تؤكل، لأنها خلاص لم يذكر اسم الله عليها فصارت ميتة. طالما أن ما ذكر زوج خالته يتدارك هذه الماعز قبل الموت فيذكيها، فلحمها حلال، يوزعها بعد ذلك أو يأكل منها، لا مانع من ذلك. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول متى يبدأ التكبير المقيد؟
التكبير المقيد من صباح عرفة يبدأ التكبير، ويراد به التكبير دبر الصلوات، مقيد بالدبر الصلوات، أو التكبير المقيد بصباح يوم عرفة. لأن عندنا الآن في العشر مطلق التكبير في أي وقت وفي أي مكان وزمان، ثم يأتي التكبير صباح عرفة مقيد يبدأ، وأدبار الصلوات. هذا في الحقيقة تفصيل من الفقهاء رحمة الله عليهم، أما كدليل حقيقة خاص في هذه المسألة فلا أعلم دليلا أو لم يصح فيه دليل، إنما مطلق ما جاء في التكبير في هذه الأيام، فهذا صحيح أن الناس تكبر في الطرقات، وفي كذلك فيهم عرفة وهم ذاهبون لصلاة العيد. بعد الصلوات التكبير المقيد يصح إذا كبر الناس في كل وقت وأطلقوا، فكان التكبير بعد الصلاة من ضمن التكبير. وعلى قول الفقهاء أو من قال بجواز التكبير المقيد بأدبار الصلوات، قال به الفقهاء والعلماء المعتبرين وهم أفاضل، لكن ما حاصل من تكبير جماعي هذا ليس عليه دليل. لكن لو فرضنا أن الناس كل كبر بعد الصلوات سميناه التكبير المقيد بأدبار الصلوات، كل واحد كبر بعد الصلاة لنفسه بصوته ثم كبر في باقي الأوقات، هذا صحيح مطلق ومقيد، لأنه كبر في كل وقت وكبر بعد الصلاة، هذا صحيح. لكن بصوت واحد جماعي هذا لا أعلم له دليلا صحيحا في الجواز، بل هو قد يشوش على من هو مسبوق عليه يعني أن يقضي ما فاته. إذن التكبير ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا التكبير في الحقيقة مطلق في كل وقت ومقيد بأدبار الصلوات صحيح، من كبر في كل وقت جاز له أن يكبر بعد الصلاة بعد أن يأتي بالأذكار فيكبر. لكن الإشكال بصوت جماعي واحد هو يعني النفس فيه منه شيء، لأنه يحتاج دليل مثل هاي يشتهر، ولما فيه من أحيانا مثلا الناس تترك الأذكار تنشغل بها التكبير تترك الأذكار، أو المسبوق لا يستطيع يصلي هذا، فلا مانع من التكبير المطلق في كل وقت والتكبير المقيد بأدبار الصلاة لمن كبر في كل وقت وبعد الصلاة يكبر لنفسه، ما في هذا مانع إن شاء الله، لأن أيام تكبير وأيام ذكر. الإشكالية ما ذكرت لكم أن حتى أنا لم أجد يعني من الفقهاء الذين قالوا بالتكبير المقيد بأدبار الصلوات، حتى الآن لا أجد أنهم يقولون بتكبير جماعي بصوت واحد، هذا يعني هذا محل النظر ومحل التأمل، محل يحتاج دليل. أما أن اللي يكبر في كل وقت ويكبر أدبار الصلوات فهذا قال به الفقهاء، ما في مانع إن شاء الله. الله تعالى
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج سيف الجبالي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.